عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. وهذا عنونا له بعنوان قلنا إنه الأدب الثامن من آداب قضاء الحاجة، وهو التحرز من النجاسة. يجب على المسلم أن لا يدع النجاسة تصيب بدنه أو ثوبه. والأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا، وهي تثبت أن من أعظم كما جاء في الحديث عامة عذاب القبر من البول أو في البول، من أعظم أسباب عذاب القبر هو أن لا يتحرز المسلم من البول والغائب من باب أولى من عند قضاء الحاجة. لماذا خص البول بالذكر؟ لأنه هو الأمر الذي يتساهل فيه الناس كثيرا، وإلا الغائط من باب أولى. يعني هذا من اسمه التنبيه بالأدنى على الأعلى، أفهم التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا نهاك وزجرك ورهبك من أن يصيب بدنك بولا، فمن باب أولى يرهب من إصابة الثوب والبدن بالغائط. قلنا إنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، قلنا الراجح أن هذين القبرين كانا جديدين أي للمسلمين. مر بقبرين فسمع صوتين أو صوتي أصحاب هذين القبرين، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، مش يتعذبوا في حاجة يعني كبيرة عليهم بزاف، مش معناتها ليس كبيرة. فإصابة عدم التحرز من البول هذا كبيرة من الكبائر، ضابطها كيف نعرف هذه كبيرة ولا صغيرة؟ إذا وجدت وعيدا رتب على فعل أو لعنة فاعلم أن هذا الفعل كبير، فهذا كبير بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بلى إنه كبير. إذن علاش قال وما يعذبان في كبير؟ أي ليس بشاق عليهما. فلماذا؟ لأنه من باب التروك، وقلنا والتروك أهون من الأفعال. كي تفعل عندك جهد راك تبذله، صح؟ كي تترك ما عندك حتاجه. فأيهما أسهل؟ هو التروك، ألا تفعل شيئا، هذا أسهل عليه. إذن وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر. قلنا معنى الاستتار من ليس معنى الاختفاء، معناه عدم كان. شوف أنت كي تستر نفسك بالدرع، تستر نفسك من ضربات السيف بالدرع، فيجب على المسلم أن يستر نفسه من البول. إذن هنا يستتر أن يقي، كان لا يقي ولا يتنزه من البول، ما يستنجاش هذا من باب أولى. احنا نتكلم هذه المسألة لا يستتر من بوله أي لا يتحرز من بوله، يعني يبول في مكان ويدع الرشاش يعود عليه. أما الذي لا يستنجي أصلا فهذا أشد عذابا أيضا، عندي أشد إثما. لذلك جاء في رواية أخرى كان لا يتنزه من بوله، كان لا يتنزه في رواية قال استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر في البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، قلنا من أسباب عذاب القبر أيضا المشي بالنميمة، أيضا الغيبة. النميمة ستأتي رواية أخرى، الغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر. هذا الحديث قلنا شرحناها ولله الحمد، وذكرنا أن هذا الحديث أصل من أصول العلماء للاستدلال على وجوب الاستنجاء من البول ووجوب التستر والتنزه من البول. زد توقفنا عند مسألة فقهية فرعية، نحب نستفاد فقها في شرح الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول. مش من البول، بول الإنسان، من بولك أنت. فلا يجوز للشافعية أن يستدلوا به على ماذا؟ على نجاسة بول كل شيء، يعني الحيوان المأكول اللحم كالغنم والبقر والإبل هل نتنزه منه؟ جواب لا، لأنه ليس بنجس. وذكرنا الأدلة الكثيرة على ذلك، أدلة من الأثر السلام. جملة من النظر استدلنا أيضا بقاعدة من قواعد أصول الفقه. كذلك رأينا أو توقف بنا المقام عند حديث أبي بكرة رضي الله تعالى. استمعوا جيدا إلى هذا الحديث وسنذكر الحديث الآخر الذي يشبهه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، فأتياني بجريدة. قال أبو بكر: فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، إنهما يعذبان بغير كبير، الغيبة والبول. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وغيرهما. أعيد رفع هذا الحديث ثم نقرأ حديثا يشبهه. عن أبي بكرة، أبو بكر هذا الصحابي الجليل أسلم في العام الثامن من الهجرة، بالضبط في غزوة ثقيف. في غزوة ثقيف اللي تنسب إلى غزوة حنين. غزوة حنين غزوة أوطاس هذه متتابعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة مشى إلى ثقيف، وثقيف هذه إحدى طائف، بلدة اسمها الطائف وسكانها ثقيف. البلدة اسمها مكة وسكانها قريش، ثم البلدة اسمها يثرب في ذلك الزمان، ثم سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، وسكانها الأوس والخزرج. إذن ثقيف هم الناس، بنو ثقيف يسكنون الطائف وهي ثاني أكبر مدائن الجزيرة، بلدة كبيرة ذات حصن. هذه غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاصرها أياما. من بين اللي نزلوا من السور تاع الطائف شكون؟ هذا الصحابي. فجعل بكرة، والبكرة أو البكرة كما تحب تقول هي تلك الحديدة الدائرية التي يعتمد عليها في جلب الحبل، كي تحكم أنت البير. البير يحتاج إلى دلو والحبل، الحبل الذي يسمى الروشة. الروشة راح نستطرد عباد، نعوذ بالله من استطرادات الجاحد. الجاحد هو اللي عنده هذه، لعله أثر فينا. الجاحد لك تقرأ له في حاجة حتى تصير روحك شو اليوتيوب، جاحد شو اليوتيوب، تدخل حاجة تصير روحك شيء آخر. هذا اللي الحبل يسمى باش تعرفوا الروشة أو الريشة، لأجل هذا سميت الرشوة رشوة، لأنه بها يتوصل إلى الباطل. الحبل هذاك واسمه ريشة وروشة. سماوا الرشوة هذه، سماوها رشوة علاش؟ سماوها لأنه كأنها حبل يتوصل به إلى الباطل. فهم؟ قلت لك هذا ذات حكم البكرة الحديدة يقدر يحكي له بطل، فسمي أبو بكرة، سمي أبا بكرة. باش تعرف أسلوب العرب أبو فصيحة، احنا نستعملوها بزاف، معناتها صاحب، مش معناتها أبوه، معناتها صاحب الشيء تعبر عنه العرب بأبي. احنا نقولوها بالعربي يا أبو كرش، مش معناتها أبو كرش صاحب الكرش، يا أبو مثلا إنسان عنده رأس كبير يقول أبو راس، مش معناتها هذا صاحب راس. فهم صح تسمعها كيف في العلم، يا أبو علم صاحب علم. إذا هنا أبو، مش معنى إذا أبو بكرة يا صاحب البكرة؟ عارف كان واحد المثل العربي مشهور: ذهب عن بكرة أبيه، شنو بها ذهب عن بكرة أبيه. هذه واحد قبيلة غزت قبيلة أخرى، هذوك غير شافوهم جايين من بعيد مش دار، هربوا طبعا وأخذوا متاعهم كله، أفرشتهم وغنمهم ونساءهم وأولادهم، زين حتى البكرة، بكرة تاع البير دوا. فلما جاء العدو قال سبحان الله: ذهبوا عن بكرة أبيهم، أي بي حتى بكرة أبيهم الدواء. فهم هذا ايش معناها؟ كي تجي تصيب شيء ما بقى منه ولا شيء تقول ذهبوا عن بكرة أبيهم. نعود، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل آخر. من الأساليب الخاطئة في استعمالنا اليوم للأسف، وما أشد الأخطاء وما أكثرها، يستعملون بينما في غير موضعها. يجيب لك هو جالس بينما أخوه قاعد، هذا ماشي، ما لك يغرك، هذه لغة الصحافة الرديئة، لا تغرنك لغة الصحافة والجرائد. بينما لا تستعمل في كلام عرب حشوة، تستعمل في صدر الكلام. بينما كذا إذ، هذا برضو في الصحيح. بينما محمد ذاهب أو بينما جاء زيد إذ فقط، أما استعمالها حشوة داخل الوسط هذا من خطأ. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الوسط، وبيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين، أي مر بقبرين. أبو بكر متى أسلم؟ عامتان. شفت قلنا هذان قبران جديدان، هذان قبران جديدان، ظاهر أنهما جديدان. فقال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان، أسمعه الله عز وجل عذاب هذين المعذبين، فأتياني بجريدة. طبعا جريدة، الجريدة تاع النخل، هي مثل الغصن في الشجر، مثل الغصن في الشجر، إذا نزعت ورقة وش يصير؟ غصن، يسمى قضيب، تحكم الغصن، الغصن فيه الورق، تنحي الورق، الورق شجر يسموه قضيب، ماشي؟ كل حاجة عندها كلمة. مائدة فيها طعام، تنحي الطعام خيوان، فهم؟ يسمى خيوان. هذاك الخاتم، خاتم ماذا فيه فص، تنحي الفص حلقة، كل حاجة عندها اسمها. الآن أنا قرر لك، شفت الشجرة عندها غصن تنحي الورق يمشي لك قضيب. الآن هذاك جذع النخل، جذع مش جذع النخل، هذه الأوراق تاع النخل عشان كيف نحي لها الخوص، نحي لها الورق ديالها يسمى الخوص. لما تنحي الخوص ديالها هذاك اللي يقعد كبير عريض من هكذا ولا يحرقك، هذا شو يسمى جريدة. لماذا سمي الجريدة؟ لأنها جردت من خوصها. والتجريد في اللغة ما هو؟ التعرية، جردني، جرد نفسه من ثيابه، شو معنى؟ عرف نفسه. والمجرد معروف، المجرد شيء، المجرد هو المنزوع المخلوع عنه لباسه. عرفنا اسمها جريدة، هي العسيب تاع النخلة كامل هذاك، فيه الورق، فيه الخوص، وحتى في الألفاظ احنا في الجزائر نقول الورق عادي، ويجوز يجوز تقول ورق، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يساقط ورقها، مثلها مثل لؤم. فسكت الصحابة، وكان ابن عمر قد أضمر في نفسه أنها النخلة. إذا عرفنا باللي يجوز أن نسمي النخلة شجرة وخوصها ورقا. الشاهد الجريف، قال النبي عليه الصلاة والسلام ائتياني بجريدة، جابوا له، قال فاستبقت، قال أبو بكر فاستبقت أنا وصاحبي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في خدمته. فقال فأتياني بجريدة فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة. الجريدة إذن هي تاع النخلة نحولها لورق. وش كانوا يديروا فيها الجريدة؟ بكرة العرب وش كانوا يديروا؟ يكتبون فيها، كانوا يكتبون بها وجعلنا مثل الكتاب. بعد ذلك سموا الصحف التي يكتبون عليها اليوم سموها جريدة، لكن لم يسموها جريدة لنزع ورقها، ولكن لأنها منزوعة من الحقيقة، مكش حقيقة، مفهوم؟ لأن فحت حقيقة، من جردت من الحقائق، لا يصح فيها إلا التاريخ، تاريخ رضي الله. إذا الجريدة هي أطلقت لفظة الجريدة على الصحائف اليومية تشبيه، لماذا؟ لأنهم كانوا يكتبون قديما على الجرائد، فسموا هذه أيضا جرائد. ماشي. قال فأتيته بجريدة فشقها نصفين، سمع على اثنين، فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. سنرى بعدين شرح هذا. إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول. هذا الحديث جمع أن الغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، ولو كنت قد قلت هذا في وجهه. قل كان جاء قل هذا في وجهه، إيه ما عليش قل هذا في وجهه، صح في غيبته ما تكلمش عنه، ذكرك أخاك بما يكره والبول. مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو الحديث السابع في هذا الباب. قلنا المؤلف لم يرتب الأحاديث. قال أبو هريرة، استمعوا جيدا، كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فقام فقمنا معه. إذن مررنا على قبرين فقام فقمنا معه، ما كانش إشكال. اسمعوا جيد، مررنا، إذن هم يمشون، لا لا لا، فمر على قبرين أو يمشي، فقام، إيكو أليش كنت قاعد، فهم، متى تقول فلان قام؟ متى؟ إذا كان جالسا قاعدا، إذا كان قاعدا تقول قام، فهم، إذا كان قاعدا تقول قام، لكن هنا هو يمشي ومر بالقبر، فإذا بيقول فقام فقمنا معه. الجواب، العرب تطلق على التوقف والوقوف قيام، تطلق على الوقوف قيام، مثل قوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما قاموا؟ وقفوا. إذن تطلق العرب القيام على مجرد الوقوف، التوقف، ما دام راك واقف متوقف عن السير يسمى قائما، مفهوم؟ إذن هذه كلمة القيام تطلق على النهوض من قعود، تطلق على مجرد الوقوف، بل تطلق حتى على السعي. لغة العرب واسعة طبعا بقرائن، مثل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي ساعيا، مركب تجري وراءه وقع الدراسة، فهم. إذا شوف، فمررنا بقبرين فقام فقمنا معه، شو معناها فقام فقمنا معه؟ فتوقف عن السير، فتوقفنا عن السير. يحتمل الحديث معنى آخر، أنه في اختصار فمر بقبرين فجلس فقام، فهم. ايوه، مش الحديث وش فيه؟ فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه. طبعا كان في اول امر الاسلام منسوخ الحمد لله، كان واجبا على المسلم اذا مر عليه بجنازه ان يقوم، لو كان قاعد يوقف. فهم، احاديث هذه كلها صحيحه لكنها منسوخ الحمد لله، لحديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنائز ثم أمرنا بالقعود، ثم أمرنا بالقعود، ما قالش بالجلوس، بالقعود. أماش الجلوس إذا كنت متكئ، فجلس، كان متكئا فجلس، حديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وكان متكئا فجلس ألا وقول الزور ألا. إذن الجلوس متى تطلق كلمة الجلوس؟ بعد الاتكاء أفضل شيء، هذا الأكثر، أنت جالس أنت متكئ تقول جلست، لكن إذا كنت قائم وأردت ترك هذا القيام مش تقول قعدت، ويجوز تقول جلست، لكن الأكثر قعدت. وعيد، إذا مر علينا بجنازة الموضوع لا، في أول الأمر كان واجبا القيام لها تعظيما لهيبة الموت، تعظيما لهيبة الموت، الموت له هيبة، وهذا مهم جدا الإنسان يذكر به إخوانه. لماذا؟ لأن هناك أمراض قد انتشرت بيننا وهي الضحك في الجنائز، شوف ناس يقصروا في الجنائز في القبور، راح يدفنوا في واحد يا سيدي ما خفتش أنت الموت، ما تذكرتش النار، ما تذكرتش الجنة، ما تذكرتش ملك الموت، اعمل بخاطر أهل الميت، سيارات تضحك، والإنسان جئت أنت الآن للتعزية والتسلية لتسليه وتعزيه تميله اللي كان حاسين بك بصح كي يشوفك يضحك كافي ما جيتي كاين الناس هكذا تسيبو قاعدين هكذا ليا شكون جاي يلحي عليه كما دابا ما يجي كانسر ما يجيش ماشي لا مادام جيت اعطي هذه الجنازه حقها عظم الموتى عظم رحلته زد وواسي اخاك بهيلو بلي راك حزين شو راح عنك وتبكي وتمنى شو ولا لا دير شو عادي ريح عادي تضحك شوف ايه كان زوجي جميل وحاجه دارت تاعي اختار جاي عم قوي يبكي وشاد فيه الاخر طلقني صح انتبهوا قال انتبه هنا الحديث ابي هريره يكتب حديث ابي بكر فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فجعل لونه يتغير اي لما سمع مر بقبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه الكم هو هذا كم حتى رعد كم قميصه هذا هو الكم لذلك هذا يقول نصف كم هذا كم هذا صغير عدد هذا شكون رسول الله عليه الصلاة والسلام تراه يعني يعطي هيبة عظيمة قال لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا ما بالك يا رسول الله أو ما لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أما تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا هل كان يعلم أنهم لا يسمعون وسألهم للتشويق أو أنه يسأل فعلا أما تسمعون ما أسمع يمكن لأنه ثبت عندنا في البخاري أن أبي هريرة قال كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا بنا سمعنا وجبة حاجة طاحت فقال عليه الصلاة والسلام هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عاما الآن بلغ قعره إذا شوف ربي سمع الصحابة وجبة الحجر فيه النار لعله يسأل إنه الآن يسأل لعله سمعوا ذلك أما تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين يعني هذا الأمر لا يستحق أن تعذب من أجل العذاب الشديد شيء هين يعني لا يأخذ منك وقتا ولا يأخذ منك جهدا هو الاستنجاء إنسان لا يستهين بذلك إذا غلب الإنسان بول غلبه فليغير ثوبه ذلك يعني يستنجي ويغير ذلك الثوب ولا يدعه لماذا؟ لأنه لم يستنزه من بوله لابد من الاستبراء منه إلا من عذر كالإنسان المريض الذي ليس له من يغير ليس له من يغير له لباسه فذاك معذور يصلي في تلك الأيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولكن لا يترك الصلاة تخرج عن وقتها يصبر يشوف الوقت من جهت واحد يغير له يصلي على الحال التي هو عليها إذا إنهما يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين أي سهل قال العلماء كالمنذر نفسه رحمه الله في ذنب هين قال هين عندهما وفي ظنهما أو هين عليهما اجتنابه يعني سهل تركه لا أنه هين في نفس الأمر لأن النميمة محرمة اتفاقا يعني موش هين يعني ما هو هين في نظرهما ولكنه عند الله عظيم قال قلنا فيما ذاك علاش يعذبان عذابا شديدا وما هذا الذنب الهين الذي استهان به حتى عذب من أجله عذابا شديدا قال كان أحدهما لا يستنزه أي لا يتطهر من التنزيه والتطهر كان لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة نعوذ بالله من ذلك يعني شوف وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة قال فدعا بجريدتين نخل من جرائد النخل جرائد كلمة الياء في جريدة كان مكتبها جريدة أصلية ولا زائدة زائدة خاش كيف نحيوش الفعل جرد كاين الياء ما كاش إذا جريدة الياء زائدة ولا أصلية زائدة احنا زدناها إذا ففي الجمع تقول همزة جرائد عجوز الواو تاعها أصلية ولا زائدة الواو عجوز أصلية ولا زائدة نحي عجز زيد. إذا في الجمع تقول عجاز إز، فوق حكي تكون أصلية ما تديرش همسة، خليها ياء. شيخ ياء أصلية ولا زايدة؟
أصلية.
ما لما شاء يخ، مشايخ فهم، ولا يجوز همز المشايخ، حرام تهمز المشايخ. مصايد نعم، وهمزة المصائب من المصائب، هذه ابن القيم يقول وهمزة المصائب من المصائب، المفروض ما نديروش همزة، لكن قال كلام عام. صيد مصيدة أصلية، إذا المصايد. كيد مكايد، فهم قلت لكم لا يجوز همز المشايخ لا لفظا ولا معنى، يجوز تهمزهم. بزاف يغلطوا الهنود، هما اللي يقولوها الهنود بزاف، هما اللي يقولوا المشايخ. مع انتشار كتبهم انتقلت الينا هذا الخطا. قال فدعا بجريدتين من جرائد النخل. اذا قلنا الجريده هي سعف، سعفه النخله، سعفه النخله هذيك نحن نسموها في الشجر، نسموها كما نقول كالقضيب للشجر. قال فجعل في كل قبر واحدة، شقها نصفين، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهم ذلك، هل ينفعهم ما فعلت عن النص هنا ونص هنا؟ فقال نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، ما معناها؟ قال العلماء طبعا أقوال كثيرة الآن، أقوى قولان، والقول الصواب سنذكره. القول الأول قوي بصح ليس هو الراجح. قال كثير مفسرين في تفسير قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، قال وإن من شيء حي رطب إلا يسبح بحمده، وإن من شيء حي، وحياة النبات ما دام رطبا، وحياة الحجر ما لم يقطع. هكذا يقول العلماء أقرب تفسير سورة الإسراء هذا الآية، يقول لك حياة النبات ما لم ييبس، ما دام ورد فهو حي، وحياة الحجر ما لم يقطع، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فما دامتا رطبتين، أي ما دامتا يسبحان، ما دام هذان الجريدتين ما دام يسبحوا يخفف عنهما. وهذا قول باس قويا، مش قول هو الصحيح لكنه قوي. وهذا قول كثير من أهل، قالوا بلي علاش خير ما دام طارئتين؟ لأنه حي، وما دام حي راه يسبح، إذا ما دام يسبحان، ما دام يسبحان. شوف فضل ذكر الله. والقول الأصوب والأقرب والذي عليه أكثر أهل التحقيق، إحنا مسألة تحقيق يعني إنسان، وإن من شيء حي قيدته بقيد لابد لك من الدليل. ربي قال وإن من شيء، جئت تقول لي حي فقط، الله تعالى قال وإن من شيء. يعني هل أستطيع أنا الآن في هنا معك، هل أستطيع أن أقول هذا الجدار ماهوش يسبح ربي؟ والله لا أستطيع، لا أستطيع أن أجزم، خاصة في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين، حتى قال فأراد أن ينقض فأقامه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض يعني يريد، بمعنى أثبت العلماء له إرادة خاصة. ليش؟ معليش ليش نرجع لكلام ابن حزم رحمه الله، لكن لا نستطيع أن نجزم، نقول بالحجر هذا المقطع هذا ماهوش يسبح به، والله هذا غيب لا نستطيع أن نجزم به. لكن نذهب مذهب أهل العلم، حنا ماش نقول كلامنا عندنا، احنا نرجح قول عالم على عالم آخر. كلام المحققين قالوا مقصوده صلى الله عليه وسلم أنه سأل الشفاعة، سأل ربه أن يجعله شفيعا لهذين المعذبين في قبورهما، فيخفف الله عنهما إلى أن ييبسا. هذه الشفاعة، الحد تاع الشفاعة، يعني لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا ما دامتا رطبتين. هذه الشفاعة فيهما مدة مؤقتة، مشي إلى أن تقوم الساعة ما لم ييبسا. إذن فهو خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به وحده صلى الله عليه وسلم بدليلين. الدليل الاول حديث صحيح مسلم، اسمع مليح الحديث باش تشوفوا باللي نقيدوا احنا نرجح هذا القول بدليل. روى مسلم عن جابر بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم قال في اخر هذا الحديث في روايه اخرى: فاحببت بشفاعتي. روايه جابر في اخر صحيح مسلم: فاحببت بشفاعتي ان يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. نص احببت باش بشفاعتي ان يرفه عنهما، ان يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين. اذا شو هي العله؟ شو هي العله في شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما بال ذكر الغصن ما رط التوقيت فقط. لو كان له شيء وقت به وقت به، جعل رطوبة هذين الغصنين وقتا للتخفيف فقط. هذا الدليل الأول على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يشفع. صح. الدليل الثاني إنه أطلع على عذاب هذين العار. هذا الناس اللي يروحوا دوك المقبرة ويدوا معهم النبات يحطوه، خاصة بالشام، الشام كان نبات خاص، نبات خاص اللي دربوا عليه كيما احنا الاكليل عندنا احنا في الجزائر، وما تم عنده نبات خاص يديه ويحطه في القبور. قولوا تعالى ايه واش راك دير حطه هنا، واش كمل الجمله لعل يخفف عنهما ان لك انهما انه يعذب، يعني حكمت عليه بالعذاب. هذا هو الفعل. من قال لك إنه يعذب حتى تضع له ما يخفف عنه شيئا أنت لا تعلمه؟ ولو كان أفسق الفاسق لا نستطيع أن نجزم أن فلانا يعذب. بدلالة لك الحديث، شتو الحديث في البخاري ومسلم: أخوان أحدهما عابد والآخر فاسق، وهذاك دائما ينصحه هو لا يستجيب، ينصحه لا يستجيب، ثم قال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقبض الله أرواحهما فقال أما أنت فادخل الجنة، وأما أنت من ذا الذي يتألى عليه؟ ها؟ من ذا تتحكم في مكان؟ أكنت علي رقيبا؟ أكنت عليه رقيبا؟ فأمر به فسحب إلى النار. شوف في الظاهر إحنا عندنا بهذا إنسان يعذب، لكن لم يعذب ولو كان أفسق الفاسد. فما بالك تأتي وتحكم على فلان بأنه عذب؟ إذا فهذا خاص بعلم الغيب، ولم يطلع الله تعالى على غيبه إلا من ارتضى من رسول. إذا فلا يجوز. إذا نقول وضع الجرائد والنبات على القبور خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل، بدليلين. الدليل الأول حديث مسلم: أحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. والدليل الثاني أن هذا من علم الغيب الذي يطلع الله عليه من شاء من عباده، مغلش نجزم. والله عن ذلك استنكر الخطابي رحمه الله معالم السنن، استنكر منيح الخطابي شافعي. احنا كنا نضربوا به في سوريا، سوريا ما تقدرش تجادلوا بمذهب غير مذهب الشافعي والحنفي، فكنا ننكر على امور. شوف الخطابي عالم كبير، شو يقول في معالم السنن، ينكر انكارا شديدا على من يضع النبات على الجرائد على القبور، كان ينكر ذلك بشدة. وقال الطرطوشي المالكي رحمه الله، المالكي قال هذا خاص به لأن ذلك خاص ببركة يده. احنا نبدلوا بشفاعته صلى الله عليه وسلم خير، لأن ذلك خاص ببركة يده. علاش ما قلتش كما قال الطرطوشي ببركة يده؟ عندي نص: فأحببته ببركتي، ببركة يدي، بشفاعتي، نقعدوا مع النص خير. فهمت؟ نقولوا الشفاعة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال القاضي عياض المالكي رحمه الله لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله يعذبان. حتى القاضي عياض ذهب إلى أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث رأيناه ورأينا أحاديث الباب كلها، شرحنا سبعة أحاديث ولله الحمد، أحاديث تأمر بتنزه من البول وتجعل عامة على قبره، وحديثين رأينا حديثين فيهما بيان ذلك أيضا، لكن فيهما زيادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين من جرائد النخل لعل الله يخفف عنه مدامة رطبتين. نختم هذا المجلس بزيادة بيان لأدب تاسع، لأدب تاسع من أداب قضاء الحاجة، نسير أدبين ما زال معنا وقت. الأدب التاسع وهو استحباب البول جالسا، استحباب البول جالسا. طبعا ثبتت أحاديث وآثار يفهم منها، يفهم منها النهي عن البول قائما. شفنا الحديث عبد الرحمن بن حسن، ما شفناه في المجلس الأخير، حديث عبد الرحمن بن حسن ما شفناه، حديث عبد الرحمن بن حسن أنا أقرأه عليكم الآن، اسمعوا منه الحديث. قال المؤلف عن عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدلقة، والدلقة هي مثل الترس من جلد، الترس من جلد، تعرف هذا الترس الذي يقيك ضربات السيف، التترس يسمى التترس، صحيح، هذا من جلد يسمى الدلقة. فقال فوضعها دار الدلقة، طبعا هي عالية مش تطير قاعد الجهنبي، فوضعها في الأرض، ثم فوضعها ثم جلس فبال إليها، فبال إليها حتى يستر نفسه من عيون الناس. فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فهنا كانوا في بعض الصحابة رضي الله عنهم حديث عهد بالإسلام يتلفظون بمثل هذا، فهم أنت تقولش وأنت تقول دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، الواحد حديث عهد بالإسلام أو كان عربيا تجد فيه هذه الغلظة، كما احنا نقول قدمت بعد عن المدن، تجد فظاظة وغلظة، مشي ظلافين في الهضرة، كان أيضا الصحابة من جنس ذلك. فقال لما رأه جلس وبال إلى الدلقة: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد منه أنه لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يراك الناس في هيئة البائل، هو يجوز أن تتقفلها يشوفك تقول عادي يجوز، طبعا نحن ما ندير واجه ذوقا، لكن تكلمنا عن هذه المسألة، تكلمنا عنها في المجلس ما قبل الأخير، قلنا بالذي إنما أمرنا بسطر العورة، لا يجوز لنا أن نبدي شيء من عورتنا عند قضاء الحاجة. إذن لكن أن تظهر أنت في هيئة البائع من وراء جدار يظهر نصفك، هذا جائز، إحنا لا نفعله ذوقا، نستحي من ذلك فقط، لكن هو جائز بدلالة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. وسيأتي معنا حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، كيف رأاه؟ كأنه قال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. نستفيد في فائدة استحباب البول جالسا، أن من السنة البول جالسا، وهذه سنة مهجورة في مجتمعنا، لابد أن يربى الصبية عليها، هذا القادر يجلس فليجلس أفضل. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل. ويحك دعاء بالترحم، ويل دعاء بالعذاب، تقول ويل فلان، ويله، ويل له، شنو هذه؟ دعاء بالشر. وويحك هذا دعاء بالرحمة، تقول هذا كي تحب واحد، ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قرضوه، وهذا من التشدد الذي كان في شريعتهم، كان في شريعتهم شدة. شو نعطينا في القرآن آية؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يعني كان في دينهم شدة، لذلك ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كانت فيهم شدة في الشرع تاعهم، كان شديد شوي. للأسف بعض الطوائف اليوم في المسلمة تتبع مثل هذا المنهج في التشدد، فتجد الإباضية مثلا إذا قضى إذا استنجوا يخلعون كل ملابسهم ثم يستنجوا. هذا خطأ، لا، لم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أشد خشية لله منكم. لذلك الإنسان يتأسى به عليه الصلاة والسلام. كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، يعني يقرصون جيدا، بل ربما قطعوا ذلك الموضع الذي أصابه البول. فنهاهم، واحد شافهم يفعلون ذلك يقرضونه بالمقاريض فنهاهم، اسمع، فنهاهم فقط فعذب في قبره، نهاهم فقط فعذب في قبره من أجل نهيه إياهم عن عدم التحرز من البول. هم كانوا يفعلون ذلك اتباعا لشريعتهم، هذه هي كانت طريقتهم في التحرز من البول، يقرضون. طبعا يقرض منهم من فسر الحديث تفسير ظاهر، يعني يقرضون يقطعون، لكن الظاهر أنه تفسير ضعيف. لماذا؟ في تبذير المال، تبذير لا يبقى لك ثوب بعد ذلك، إنما المقصود قرصوه، قرصوه كما نقول، قرصوه وقرضوه تتشابهان في اللفظ والمعنى. قرضوه أي عصروا جيدا بالمقاريض، أي آلة تعصر، لا ندري لعل ذلك من فعلهم هم دون وحي من الله أو من تشددهم فقط أو لا ندري. ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره بمجرد نهيه إياهم، فكيف لو لم يستنجب من بوله. هذا الحديث قلت فيه بيان أدب، وهو البول جالسا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم راني مريض لم أستطع القيام، لا، يعني حب يقول له باللي هذا هو عين التحرز من النجاسة، أبول جالسا تحرزا من النجاسة. ويؤيد هذا أو هذا الحكم استحباب البول جالسا حديث عائشة رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد. قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ يقولكم الرسول بال قائما فلا تصدقوه، فوالله ما بال إلا جالسا. شكون هذه عائشة؟ أعرف الناس به. قالت لي يقول لك بالله بال قائمة عائشة، والله ما بال إلا جالسا. إذا عندنا حديث عبد الرحمن بن حسن وحديث عائشة، ظاهر هذين الحديثين أن البول قائما محرم وأن البول جالس واجب، لكن جاء في السنة ما يدل على جواز البول قائما، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. ما معنى السباطة؟ زبالة، زبالة كناسة، اشتكيت كنس حاجة وتدخل قعب جهة جمعة ولازم أكرمكم الله تحطوا قعب جهة، هذه السباطة. أتى إلى سباطة قوم فبال قائما، صح. العلماء ماذا يقولون؟ لا تعارض بين حديث عائشة حديث حذيفة. عائشة حدثت بما علمت، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بالا قائما أبدا، فهي تحدث بما علمت، وحذيفة حدث بما علم، كل حدث بما علم، وحذيفة معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي، قاعدة إذا وحجة يثبت وحجة ينفي نأخذ بقول المثبت. بلال يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكعبة، داخل الكعبة نهار فتح مكة ما صلىش في الكعبة. أسامة بن زيد يقول لك صلى في الكعبة، شكون ناخذه؟ حديث أسامة. لماذا؟ لأن أسامة معه زيادة علم نأخذها منها، زيادة ثقة مقبولة مفهوم. إذا فحذيفة حدث بمعالم عائشة، والله حدث بمعالمك ما كذبت، فنحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على البول جالسا ولا يبول نادر، لا يبول قائما إلا نادرا، حتى ما رأته قط عائشة. هذا يدل على استحباب، بل نقول والله أعلم أنه والله أعلم الإنسان كيتبع لفظ الحديث. حذيفة ما قالش إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، قال هذا، قال بال قائما، ولا أتى سباطة قوم فبال قائما، قال أتى سباطة قوم. واش تفهم؟ اللي يجب عليك أيها المسلم إذا أردت أن تبول قائما أن تتخذ مكانا لا يرد الرذاذ تاع البول عليك، لأنه السباطة والكناسة ما تردش البول، كي تقول عليها ما ترجعش البول عليك. أما لو كنت في مكان صلب يرد البول عليك والرذاذ الذي لا ترى يرده عليك، فلا يحل لك البول قائما. لماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لا يمكن التحرز من النجاسة إلا بالجلوس، إذا فالجلوس يصير واجب. فهم؟ هذا هو القول الصواب، يعني القول بالجواز بول قائما مطلقا لا، القول بجواز البول قائما مطلقا خطأ. لابد أن نقول يجوز البول قائما إذا أمن البائل من الرشاش، رشاش البول ومن رذاذ البول، هنا يجوز تقول قائم. لكن إن غلب على ظنك وكنت في مكان لا تأمن فيه على نفسك من أن يرتد البول عليك، فيحرم عليك البول قائما. فإن أصاب بدنك أو ثوبك بولا يجب عليك التحرز منه ونزعه بالماء. فهم؟ يعني بالقائم رشت روحك يا أخي غسل، فهم؟ لما رش آثم، لكن تبقى هكذا فهذا خطأ، والله تعالى أعلم. إذن أقول شو اسمه الأدب التاسع، ما هو الترغيب في البول جالسا، هو لم يذكره المؤلف، احنا زدنا فائدة لأنه مهمة جدا. الأدب الأخير ونختم هو الإبعاد، الأدب العاشر الإبعاد. احنا تكلمنا عن هذه القضية الإبعاد، لماذا؟ لأنه يقتضي ستر العورة، أبعد روح بعد باش واحد ما يشوفك، ولا لا ترفع ثوبك حتى تدنو من الأرض، لا ترفع ثيابك حتى تدنو من الأرض، كيف قرب الأرض باش تبدأ ترفع ثوبك حتى لا يراك أحد. لكن في الإبعاد طبعا الحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال، والحديث رواه أبو داود وغيره عن جابر قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز، والبراز هو الخلاء في المكان البارز، كيف الخلاء؟ إذا ذهب أحد إلى الخلاء نقول يتخلى، إذا ذهب أحد إلى البراز نقول يتبرز. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. إذا شو العلة من الإبعاد؟ حتى لا يراك أحد. وذكر العلماء علة أخرى وهو حتى لا يوجد منه صوت أو ريح. فهم تكت بعد، ربما كان قضاء حاجة التغوط، فهم التغوط خاصة البراز يقصد لهذا، مو مثل البول الغائط يقتضي أنك تبعد حتى لا يراك أحد وحتى لا يوجد منك صوت ولا ريح ولا تؤذي أحدا. على كل بهذا نختم بهذا الأدب، قلنا العاشر نختم. مش عارف عندنا الوقت أخي،
قلت 10 دقائق.
نعم
بقي 10 دقائق،
بقوا 10 دقائق ما شاء الله. بارك اليوم ها بارك، شفت طرطوشي ما غلطش في بركة يدي. إذا نزيد هذا الأدب 11 هو معروف لدينا والحمد لله. إذا فقط الحمد لدينا نركز على الآداب التي رأيناها إلى الآن. أول أدب رأيناه هو اجتناب قضاء الحاجة في موارد الماء، أماكن ظل الناس، في طرق الناس، تكلمنا عن هذه القضية. الأدب الثاني هو اجتناب البول في المغتسل وين تغتسل، ما عندكش منفذ يخرج من دونه ما تبوش، واجتناب البول في الجحر. زين، واجتناب البول رابعا في الماء الدائم الذي لا يجب، ماء دائم لا يجب. خامسا اجتناب نقع البول في الطقس، يعني إنسان كي يبول في الليل يجوز له يبول في إناء ويحطه، ما يقدرش يخرج للبرد الشديد أو لعبس، يجوز له إناء وشنو يستنجي يستنجي تحت السرير براسه، لكن إذا أصبح فليرجع حتى لا ينتقع. زين، سادسا وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة. زين، شفنا الأدب السابع، ما هو الأدب السابع الذي رأيناه؟ تكلمنا عن قضايا قدرنا فصل جواز ذكر الله في الخلاء، جواز ذكر الله في الخلاء. الأدب السابع ما هو الذي أحدثناه؟ حتى نتذكر، شوف هذه أمور ما نعرفش منها.
الدور في البركة يا شيخ.
لا، هذا الماء الدائم، الماء الدائم. على كل زدنا نشاف، أذكر أننا أضفنا أدبا ذكر ضمنا في الأحاديث السابقة. قلنا الأدب الذي بعده هو تحرز وجوب التحرز من البول، أي التنزه من البول والاستنجاء. والأدب الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو
قبل.
لا، أدب قضاء الحاجة، أدب قضاء الحاجة، وهو الإبعاد، أن المسلم يستحب له الإبعاد حتى لا يرى أحد وحتى لا يجد منه صوت أو ريح. نختم قلنا هذه الآداب الآن، آداب قضاء الحاجة، يعني ودين نهاية تعالى 10 آداب إن شاء الله، وهو ذكر الله. قلنا هذاك جوز ماشي آداب، عشان تروحش أنت أو هم يصير في غش آداب قضاء الحاجة. لا، إحنا ذكرنا هو ذكر هذا من الترغيب من الحديث، ما قلنا لا، ليس ثم تنص ينهى عن الكلام في الخلاء، لكن ذكر الله عز وجل أيضا بالعكس يستحب إلا إذا بشرت قضاء الحاجة. نختم قلت هذه آداب قضاء الحاجة بذكر الله عز وجل عند الانتهاء من قضاء الحاجة، ذكر الله سبحانه كما ذكرت الله عز وجل. نعم جيد، هذا استقبال القبلة هو الأدب الخامس، تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. يعني نذكر أن الأدب 10 فهم ترهيب، لا تبل أيها المسلم في موارد المياه وطرق الناس وذلهم، لا تبل أيها المسلم في المغتسل، لا تبل في الجحر، لا تبل في الماء الدائم. إذا قضيت حاجتك ببول أو غائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، لا تنقع البولة في طستن، يجب عليك التحرز من البول. ويجب من الأدب أيضا الإبعاد، ويجب عليك ستر العورة. هاي 9 الآن استحباب البول جالسا، من سنة البول جالسا. أخيرا ذكر الله عز وجل على الخلاء، ذكر الله عز وجل على الخلاء. فروى الترمذي رحمه الله، قلنا هذا الأدب العاشر، روى الترمذي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان يقول أنس كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. زيادة بسم الله مثلا نجد الشيخ الألباني رحمه الله يضعفها، يقول لك شاذة، يقول لك نعم قل بسم الله، الشيخ الألباني رحمه الله يقول لك قل بسم الله، لكن لا من أجل هذا الحديث، ولكن من أجل رواية النسائي بن خزيمة ستر ما بين عورات الإنس وأعين الجن بسم الله. يقول ما نحن نقول بسم الله على جال هذا الحديث، لكن الصواب أن هذه الزيادة ليست بشاذة، ليست بشاذة. من شاء تفصيل تخريجها، من شاء تفصيل تخريجها فلن يجد أحسن من الشيخ الحويني حفظه الله في كتابه بذل الإحسان في تخريج أحاديث سنن النسائي أبي عبد الرحمن. فأول حديث خرجه هو هذا في 65 صفحة، يبين لك بأن الزيادة صحيحة. كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وطبعا فسر العلماء قال الخبث هم إناث الجن وذكور الجن، والخبائث هم إناث الجن. هذا أشهر تفسير للخبث والخبائث. إذن قال الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هن إناثها. هذا عند الدخول، قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة قالت في الحديث سنن رواه الخمسة إلا الإمام النسائي، سنن أبي داود والترمذي وماجه والإمام أحمد. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ما وجهه طلب المغفرة بعد؟ إحنا كنا ننتظر شو يقول الحمد لله، الحمد لله كان حديث ضعيف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، هذا حديث ضعيف. لكن قال غفرانك، العلماء قالوا لأن إخراج البول من جسد الإنسان الذي يضر به هو من النعم، النعم الله عز وجل عليه، وأنت لا تستطيع شكر الله عز وجل إياها، قديش مهما فعلت فلن تستطيع أن تشكر الله عز وجل في لهذه النعمة، وهي نعمة إخراج الأذى والفضلات. فهذا التفريط يجعلك تستغفر، فهذا التفريط يجعلك. ومنهم من قال بل قال غفرانك لأنك أثناء مباشرة قضاء الحاجة لم تذكر الله، مكان الوقت لم تذكر فيه الله عز وجل، قالك فهذا الانقطاع عن ذكر الله تستغفر الله تعالى منه. لكن الأول أقوى. تعرفوا أن هناك حديث في المجمع الطبراني لم يتحصر أهل الجنة على شيء يوم القيامة، في الجنة ما يتحصرون إلا على وقت مر عليهم لم يذكروا الله فيه، وقت هكذا جاز وما ذكرت فيها ربي سبحانه وتعالى أو ربي صلى فيها ربي سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله من أجله، الصلاة ما عظمها الله إلا من أجل ذكر الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، صحباش في الصلاة، كان الصلاة سببها ذكر الله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني هي وظيفة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنها أعظم خصائص من ذكر الله. إذا قلنا ويذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال فائدة قوله غفرانك سهلة جدا، قال لأن المؤمن مأمور دائما بأمرين، تطهير الظاهر والباطن، تطهير شو؟ الظاهر والباطن. إن الله يحب التوابين شو؟ تطهير الباطن والمتطهرين تطهير الظاهر، خاصة نزلت الآية فيه أهل قباء الذين كانوا يستنجون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة طهارة للباطن والتطهر طهارة للظاهر. قالت فناسب لما دخلت تتطهر من الظاهر، ناسب إذا خرجت أن تتطهر من الذنوب وهي طهارة الباطن. تقول فرض هذا كلام في غاية الدقة وفي غاية الجودة. فهو جمع لك الرسول صلى الله عليه وسلم بين طهارتين، طهارة ظاهر طهارة باطل، وانتهى. وهذا كلام رائع جدا. إذا دخلت فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت فقل غفرانك. وقال أنس بن مالك إن النبي وهذا صحه الشيخ الألباني في الإرواء، في إرواء الغليل في الجزء الأول، أنه من السنة إذا دخل الرجل الخلاء أن يدخل بقدمه اليسرى، وإذا خرج أن يخرج بقدمه اليمنى. وهذا أصل مطارد في الشريعة، كل شيء مستقبح تستعمل فيه اليسرى، وكل شيء مبارك طيب نستعمل فيه الشيء الأيمن، فهي قاعدة مضطردة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. فلا تنتظر دليلا خاصا، كل شيء كل شيء فيه شيء طيب فتستعمل فيه اليمنى، وكل شيء فيه شيء قبيح ونجاسة وغير ذلك فتستعمل فيه اليد اليسرى. مثلا واحد يجي يقول لك بماذا تحمل الحذاء كي تدخل الجامعة؟ بيد تحمله باش باليد اليسرى، والكتاب تحمله باليد اليمنى، مش العكس تحمل مركتها اليمنى خليها للكتاب واليسرى خليها للحذاء، مع أن ذلك الحذاء ربما يكون شعره أضعاف هذا الكتاب، مش كتاب. فأنا أكتفي بهذا، 11 أدب أظن، 11 أدبا من أدب قضاء الحاجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهدي النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو القائل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. قال قد مجاهد ربانيون علماء فقهاء، ويذكر أنه قال الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. هذه الأمة لابد أن تتعلم هذه الأمور، أبجديات الدين، قبل أن تنتقل وتقفز قفزة تكسر رجلها من أجلها. للأسف ربما يا ريت كسر رأسها يكسر، تجي أتخمم من هكذا على رأسها، إيه واحد صوت يعني يتكلم في أمور كبار مثل الأشياء يجهلها في العين. فلذلك نعجب من قوم يجهلون أحكام وآداب الخلاء ويجتهدون في مسائل الدماء. فالله المستعان، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل تفضل سؤال تفضل.
انا فيما يخص انا كنت كان الجريده هي مشتقه من كلمه الجرده الجريد.
نعم هذه قلناها التجريد والجرده، ومنهم المجرده، كان حادث المجرده في الادب العربي تقرا النبي الدبياني رحمه الله. تعرف ماذا المجرده؟ هذا المراد اللي يحكي عليها النبي غدو بن براءة بن نعمان بن منذر ملك الحيرة، يا بي شافها برك طاح لها النقاب ديالها، هذه المجرد سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فاتقتنا وتناولته باليد. هذا ما كان سماه شوف اللي كان يعقل النقاب.
يا شيخ سؤال ثاني فيما يخص الحيوانات،
علشان تبقى عقل تقول نهار يا رب
ترى كان حامل بول تحرير طاهر
شقا التي تؤكل
مثلا
الكلب
او
يؤكل الكلب؟
لا
خلاص انا ننجز قاعد تختار الكز تعيش ركز من ياخذ شوف
انا
سمعت انا جاي باش مليح تعاود شنو الدرس، لانه كثير من كثير من الاحيان معليش ترى ما سمعتش حد كاين خطرات الناس تفهم عكس ما قلت، عكس عكس تماما ما قلت. مره الشيخ يوسف بن عاطيس قال لي 20 دقيقه لقرب شعبان، قلت والله ندير موعظه في ترغيب صوم شعبان، وبدأ يوم الناس شعبان وكان ذا شعبان 20 دقيقة. لما أكمل ناضي أشوف كنا غلطين قاعد السنوات كنا نصوم في شعبان، أنا بدأ سنة أبقى يا سنقول لك سنة فهم العكس، فما بالك بأخطرت ما تسمعش حاجة مثلا كما مقبل الظلم تنسى أشياء. بالصح نركزنا دي كمرة بول الإنسان نجس بهذا النصوص، كان لا يستنزف من بوله، بول الحيوان ننظر إن كان مأكول اللحم فطاهر، وذكرنا الأدلة عن هذا، وإن كان غير مأكول اللحم فهو ليس بطاهر، بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أو ابن مسعود رضي الجنة ابن مسعود اللي كان مسلم قال يأتيني بثلاثة أحجار جمرات باش يستنجي بها، فقال فأتيت بحجارين وروثان وروثان كي شفها النبي صلى الله عليه وسلم، وش قالوا إنها ريكس فريوريكس روث الحمار. استنبطوا عن أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس وقاسوا، ما نسناش كل نص كل حيوان يجيني لا خلاص الحمار ريكس يلا كل ما لا يؤكل لحمه فهو تابع للحمه، ما حرم لحمه نجس راجعه وبوله، وما طهر لحمه وما حل لحمه ما حل لحمه طهر راجعه وبوله، إذا البول والرجع يتبع اللحم. والله تعالى تفضل. آخر
سؤال إن شاء الله. فيما يخص مثلا المبحر مثل ما
حشاك. يقتل مباشرة. تفضل.
مثلا كيف يستنجي الإنسان؟ وباش يسد على باب الوساوس مثلا باش يقضى على الوساوس ما طاهر وما نجس كبير يعني مثلا
ما نجمش توسوس مش باي قضاء الدواء الوسواس والعمى مثلا دوك نعطيك مثال انت وانا ماشيين في طريق وحده وراينا امراه واحده وحدقنا فيها النظر شفنا انا انت ما لقيتش الليل بديت تبكي وضايع وانا نوصل عادي قعدت ندير عادي في الدرس تاعي على بالك على قلت انا قريت ان الحسنات يذهبن السيئات درت هذيك المعصيه نعم صح تمت تذكرت استغفر الله قلت استغفر الله ورحت تتحسن صدرت صليت ركعتين استغفر درت درس ما يدينيش الشيطان والا الجاهل مسكين منافق لما كنت في الجامعه تجي تشوف طفله يا وجيه يقول الوسواس ما هو الوسواس يا تاتي الجاهل انا متيقن باللي ما لم اتيقن النجاسه ما شفتهاش لا ابحث عنها راك ماشي مع صاحبك انت وطاح عليك بول من البالكون من الشرفه حرام عليه يقول لك وجه وحرام عليك تسال فهمت يا صاحبه ميزان لا تخبر ما يجوزلكش كي تحلم عليك تمشي ما تسقس ما تحوش ما تسقسيش وجه ما تقولش وجه وجه امشي روح على هذا العلم ينحي لك الوسواس تيقنت النجاسه تيقنت شفتها النجاسه ما جاوبتنيش على السؤال شفتها شميتها خلاص حرام عليك تقول بلي نجاسه حرام عليك تتحاسب يوم القيامه خاطر تشد على روحك وقت تشد على بني اسرائيل فهم حرام عليك
الشيطان
يجيك
ويقول من
باب من احسن يا ولدي يصلي هو قبل ما بعد اسرائيل هو يصلي انت قبل
او مثلا تمشي وتحس قطره
هو يغلط تشبيه حرام عليك لو كان تبع حاجه ماكش متيقن حرام عليك مش ماذا حرام ماشي بك زعما تقول معليش انا عندما ربي حاسبني على نيتي لا تتعاقب خاطرك تبين الناس بلي الدين تاعنا دين شديد احنا الدين تاعنا دين يوسف تيقن النجاسه تيقن شفتها ايه شوف نعطيك مثال فكلوا واشربوا حتى تروا الخيط الابيض لا حتى يتبين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاه واش قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاياك تشدد على روحك الشيطان راح يهدد والله تعالى اعلم وعز واكرم وهو الذي يقول السؤال المطروح ورمى بليغتي